مرحبا واهلا، انا حسين اسماعيل وهنا كتب بيولوجي من استوديو سحابة ادب في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام ضمن مهرجان الكتاب والقراء المقام في المنطقة الشرقية من تاريخ 23 فبراير الى 1 مارس. فشكرا لسحابة ادب وشكرا لهيئة الادب والنشر والترجمة على كل التسهيلات اللي خلت هذه الحلقة ممكنة. والحقيقة ان هذه الحلقة من كتب بيولوجي مميزة على اكثر من صعيد، فإلى جوار كونها تتطرق إلى تجربة ذاتية لازمكم تسمعوها، فهي أيضا تتناول علاقة ما تطرقت إليها في أي حلقة من كتب بيولوجي قبل، واللي هي العلاقة بين الأدب والسينما. ضيف هذه الحلقة هو الأستاذ محمد البشير، كاتب وقاص وسيناريست، نشر مجموعتين قصصيتين اللي هم عبق النافذة ونفلة، وإلى أيضا مؤلفات أخرى مثل تلقي الرواية السعودية في الصحافة، صحيفة الرياض أنموذجا، وكما الماء تأملات في السينما السعودية. محمد اليوم رئيس لجنة السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء والمشرف على المقهى الثقافي بالأحساء أيضا. أهلا وسهلا أستاذ محمد، وسعيد جدا بوجودك.
لي السعادة أستاذ حسين، وشكرا لك والسحابة أدب.
حياك الله. نبدأ بهذه التجربة. أنا ملتقيتك أول مرة بملتقى الأدباء قبل 6 شهور تقريبا، كان الموضوع من الأساس عن السينما السعودية، وكنت أيضا في ذيك الندوة تتناول جزء من تجربتك ككاتب وتجربتك أيضا بعد التحول إلى صناعة الأفلام. فهل ممكن أن احنا نبدأ نتكلم عن هذه التجربة الشخصية؟ طبعا أقول لك من البداية أن أنا إنسان مالي بالسينما بشكل شبه تام، فإن شاء الله أنك تقدر تشرح تجربتك بمصطلحات يفهمها الواحد اللي زيي.
يمكن أنا العميل المزدوج من بين الأدباء والسينمائيين، يعني تجربتي كانت انتقاله من الأدب إلى السينما في وقت كانت سينما في بدايتها، سينما الشبابية. اللي جذبني ما أظن إلا حتى أنت، يعني ما في أحد مش بعيد عن السينما، الكل يشاهد الأفلام السينمائية، الكل القليل اللي مهتم بالأدب كنسبة وتناسب. هذا اللي خلاني أفكر في السواد الأعظم، البحث عن الكثيرين، هذا جعلني، أو يمكن موقف أرويه لك. ككتاب في مرحلة الكتابة عبر الإنترنت كنا نكتب في المنتديات، فصارت الصداقات سحابية مثل هذا اليوم، من العلاقات ما كاتب يحادث آخر عبر وسيط اللي هو الإنترنت، قلص المسافات نعم، لكن ظللنا قبيلة الكتاب والقصاص في محلنا، مجموعة قليلة يتعرفون على بعضهم البعض، يتداولون فيما بينهم ما يكتبون، لا يفهمهم أحد آخر. هذا الموقف لما خاصة ان احنا نكتب قصة قصيرة جدا، نوع في تقشف في الكلمات واختزال وتكثيف لدرجة من التعمية، صارت هذا اللي نكتبه أشبه بالطلسم للآخرين. القصة بعد ما كتبتها كان أخوي في المرحلة المتوسطة عبد الرحمن، فكتب وقراها، يعرف القراءة كأي واحد قرأها، إيش هذا؟ شو اللي قاعدين تقولون؟ ما فهمت، يعني كلمات شعرية هذا. فكان قال يسأل السؤال هذا المشروع، لمن تكتب؟ قلت إحنا نكتب، يعني يمكن أنك نتوق في المتوسط. قال خلاص أوكي، قال بعفويته، قال باخذ هذه القصه وبعطيها استاذي. فقلت له ما اظن استاذك يفهم. هذا الموقف جعله اذا انا واستاذي ما فهمنا من يفهمكم؟ هذا السؤال رن في راسي، صحيح لمن نكتب ولمن نطبع حتى اصداراتنا القصصيه، واحنا نعرف ان اصلا اذا طبعت كتاب 1000 نسخة بتوزع فيها على أصدقائك سيشتري قلة متخصصين، وبعدها لن ينتشر. ما هناك قليل جدا من الكتب الأدبية اللي يطبع مرة ثانية وثالثة ورابعة، لكن الأكثر والسائد هو الطبعة الواحدة التي ليس لها ثاني. أسترسل أنا ما أدري ليكون مطول في الحديث. جات مرحلة خاصة أني وأنا أكتب وعزف الطباعة للإصدار الأول اللي هو عبق النافذة، كنت مؤجل هذا المشروع كثيرا، يعني كان إصداره حتى 2008-2006 ما أذكر بالضبط. المرحلة اللي كان فيها الشباب السينمائيين يبدأون خطواتهم الأولى، عبدالله العياف 500 كيلومتر، بدر الحمود حمامة حارب، عدد من التجارب. كنت متابع السينما العالمية، لكن كان السؤال في سينما سعودية؟ أعرف هيفا المنصور ويعني طائر يغرد وحده ويطير وحده، لكن في شباب يصنعون أفلام. تواصلت، كانت لي فرصة مشاهدة الفيلم الجديد لعبد الله العياف اللي هو رئيس هيئة السينما الآن. كان في يومها يعرض فيلمه إطار في عرض خاص في الظهران لشباب مهتمين بالإبداع، وكنت يعني سعيد إني أحد المدعوين في ذاك اللقاء، ولا تربطني بعبد الله وقتها أي علاقة إلا معرفة أنه صنع فيلم سينما 500 كيلومتر، وكان تجربة الجديدة إطار، وصارت بداية التواصل هذه، إن في واحد تشوفه إنسان عادي سعودي يصنع فيلم. صحيح إن الفيلم قصير غير اللي نشوفه في السينما، لكن يظل فيلم، إن ممكن إن هذه الحروف اللي تكتبها إنها تتحرك وتتنفس وتصير شخصيات تمشي مثلنا، شيء مذهل بالنسبة لي. تواصلت مع بدر الحمود في بداية تجربته اللي هي حمامة حرب، وكان قدمها وقال إيش رأيك نكتب فيلم جديد، وطلع لنا يلا خلنا نفكر. أنا ما أعرف سيناريو، وأنا أعرف فيلم، أوكي يعني خلنا نتعلم من بعض، أنتوا لكم مفهوم في القصة وإحنا عندنا أدواتنا السينمائية، خلنا نتشارك ونسوي شيء يمكن يطلع شيء حلو. فكر بالفكرة، قلت أوكي، وعطاني أذكر سيدفيلد اللي هو كتاب سيناريو، أهم مرجع في السيناريو كان صوره كملزمة وقرأته في فترة، وجميل يعني هي تكنيكس. أنا أملك القصة لكن ما أملك القالب السيناريو، فبدأنا التجربة الأولى كتابة فيلم أبيض وأبيض. الفكرة كانت من عنده، وقلت أوكي خلني أنا راح أحول أفكارك إلى قالب. كتبنا التجربة الأولى وقلت له عندي القصص، طلع على مجموعة القصصية عبق النافذة، ما كانت في بدايتها قبل ما تطلع ورق كنا نقرأ إيش رأيك في هذه يجي منها. قلت طيب نقدر نحولها فيلم، وطلعنا بفيلم بالونة. يعني شفت شخصياتي قاعد تمشي، الشخصية اللي رسمتها جاء دياب الجاسر ومثلها، جاء الفيلم الثاني بلا غمد وصارت سديم بنتي أحد الشخصيات اللي موجودة في الفيلم. يعني صارت الحروف تتنفس حقيقة ليس في ساحة الخيال. ما أدري طولت عليك معليش،
لكن متحمس والله أن احنا نخش بهذا الموضوع من الأساس. يعني زي ما أقول لك، حاليا عندي كتابات فاشلة أو كتابات خجولة خلنا نقول، فالفكرة يعني فعلا أنت لما تبدأ تصنع الشخصيات وتشوفها تتحرك وتحس خلاص أنه فعلا يعني جزء منك قاعد تشوف على أرض الواقع، فهذا الشيء بيعطيك شعور، أو يعني خلنا نقول أن شعور يحمس الواحد أن يجرب الموضوع ويجرب يدخل عالم السينما. لكن خلينا في أسئلة الشخصيات أكثر. يعني زي ما قلت لك اهتمامي بالمشهد السينمائي، يعني زي ما قلت أنت ما في أحد ما يشاهد أفلام، أو يعني تقريبا ما في أحد ما يشاهد أفلام اليوم، خصوصا بوجود منصات زي نتفليكس وأوسن وغيرها اللي سهلت على الواحد أن يشاهد فيلم بضغطة زر وين ما كان. يعني توفر الخيارات الكثيرة، خلاص سهل الموضوع على ناس وايد. لكن مجموعة الأفلام اللي أشاهدها أنا تكون غالبا اللي ممكن يسموها أفلام تجارية، أفلام شعبوية، مو من النوع اللي يقولون مثلا وش اسمه هذاك تاركوفسكي. يعني أتذكر مثلا حاولت أشاهد فيلم إله مبني على رواية قريتها سابقا، أو ما بقول شاهدت الفيلم، بديت أشاهد الفيلم لكن بعد مدري كم دقيقة وما كان المشهد يتغير. يعني أتذكر كان في صوت وما كان يتغير المشهد، طفيت الفيلم، حسيت أنه مجوي. فكل هذه المقدمة يعني أقول أني لما رحت مهرجان الأفلام اللي صار في إثراء عام 2022 كانت أول تجربة إلي شخصيا في حضور أفلام جديدة. يعني أوكي مو بس مسألة أني أشوف الفيلم يعني مثلا في قاعة سينمائية، لا أشوف أيضا المخرجين والمنتجين على أرض الواقع يتكلمون عن أفلامهم هم بعد ما أشوفها. فكانت تجربة جديدة بالنسبة إلي أنه يكون في هذا النوع من التفاعل. يعني بوجهة نظري حكم اهتمامي بالأدب أكثر من السينما، فحتى لما شاهد أفلام أكون دايما هذا الشخص اللي لا والله الكتاب ترى أحلى من الفيلم. فلما شفت الأفلام اللي في مهرجان السينما للأسف حسيت أن في قاسم مشترك بينها. هذا القاسم يعني مبني على أني هذا الشخص اللي ينظر إلى يعني جوانب أخرى. يعني أول حاجة ممكن كان بالنسبة لي في غياب واضح إلى دور الكاتب اللي يكون ملم بالجوانب الأدبية في الكتاب إن صح التعبير. يعني في أكثر من فيلم، وللأسف ما سأحضر أساميهم الحين، في أكثر من فيلم أشوف أن مثلا فيه نوع من بناء الشخصية بعدين هذه الشخصية ما يكون لها حضور فعلي في الفيلم. فلو بناخذ هذه الفكرة من وجهة نظر المنطق الروائي، كأن نشوف الكاتب يروح يكتب 3-4 صفحات تتكلم عن شخصية معينة، أو يعني يتكلم يعني في آلية أو في يعني في جهة أنه ممكن هذه الشخصية تسوي حاجة، ولكن عقب ما يتولد في ذهن القارئ أن هذه الشخصية فعل مهمة وأنها تستحق كل هذا الوقت في عملية البناء، بعدين يكتشف أنه خلص الرواية، أنه خلص الفيلم بدون ما يكون هذه الشخصية أي حضور حقيقي. فيبدأ القارئ أو يبدأ المشاهد يتساءل أنه طيب ليش؟ يعني ممكن الموضوع يكون مثلا في حيل سينمائية، أنا ما أعرفها، يعني ما أعرف أنا كثير مواضيع التقنيات السينمائية وما إلى ذلك، بس الفكرة من وجهة نظري أن في غياب واضح إلى حضور الكاتب الملم بالأدب، سواء من ناحية بناء الشخصية زي المثال اللي ذكرته، أو حتى في بناء الحبكة. تشوف مثلا أن ممكن الفيلم يبدأ بحبكة أو بتصاعد غير متوازن، خلنا نقول تصاعد سريع، بعدين فجأة نكتشف أنه يستهلك كل طاقته الموجودة في المشاهد الأولى أو العكس. فبحكم تجربتك أنت كشخص انتقل فعلا من هذا القالب الأدبي أو من هذا الشكل اللي يتطلب من الكاتب أن يكون ملم مع خلينا نقول اقتصاد معين في الكتابة، اللي هو يعني كل كلمة تفرق، كل إحالة، كل مشهد، كل حرف جر، يعني الكاتب في النهاية يختار كل هذه الأمور بعناية. لكن أنت كيف تشوف تفاعلك في وسط يعني ربما أنه إذا كان اعتقادي صحيح ما يحب يركز بشكل كبير على هذه الجوانب الأدبية أو حتى على المدخلات اللي بالضرورة ينتبه إليها الكاتب الأدبي؟
جميل. يمكن إحنا نتفق ونختلف لا أعلم، لكن التجارب الأدبية اللي خاضت السيناريو أثمرت نتاجات أو نتاج آخر جيد، مثل نجيب محفوظ ودخوله إلى كتابة السيناريو، ماركيز على سبيل المثال، النماذج فيه هناك عدد من الأدباء انتقلوا إلى المنطقة السينمائية. لكن انتقال الأديب إلى السينما ينتقل ويتخلص من حمولته الأدبية، هذا أول شرط، أن تدخل بشروط السينما، أن تدخل إلى الحقل الجديد، تشيل الغطرة والعقال والشماغ وتدخل كاجوال إلى السينما. فهذا الفكرة أو سبورت برا واحدة بعد حتى علشان حركية السينما اللي مثل النماذج اللي قلتها، لأن أدوات السينما تختلف. السينما لها اشتراطات غير الكتاب، الواحد يشتري الكتاب ويمكن يتحمل أنه يقرأ 5 ورقات ويرميه، لكن إذا دفع تذكرة ودخل على الكرسي لا، الموضوع يختلف. فلم أعلق في الدقائق الأولى بهوكا وخطاف واختطفه وأجعله يجلس على هذا الكرسي حتى ينتهي إلى آخر دقيقة ويصفق، لم أنجح. فهذه تجعل أو تخلص الكاتب من اللي هي الاسترسال، الأريحية اللي يكتب فيها، إنه ما يحسب حساب الوقت في أن أكتب 5 صفحات أو 10 أو أتمدد إلى أكثر من ذلك. لا، هنا كل ثاني وكل فريم محسوب، يفترض أنه محسوب بدقة متناهية بالتوقيت. في نص الفيلم لابد أن يحدث كذا، المنتقل من الأكت 1 إلى أكت 2 إلى أكت 3 من كذا، محسوبة خلطة لابد الصنعة. وهذا اللي يجعل بعض الأدباء أنهم ليس من السهل أنه ينتقل إلى هذه الصرامة والدقة في حساب الأوراق والثواني. لابد أن احنا نفرق طبعا، بما أنك جبت أن ننتصر للكتاب أو للفيلم، لا، الوضع يختلف. مستحيل أي فيلم أن يحقق طموحات قارئ، هذا يعني إيه خالصين منها. ليه؟ لأن ما هناك أي أداة أو آلة سينمائية توازي مخيالك، الحرية اللي أنت تتفق أو تتواصل معها مع الحروف وتصنع أيضا من البياض في الصفحة إلى ألوان تلونها كقارئ، هذه كلها مسلوبة منك عند المشاهدة. ليه؟ لأن الشاشة قدامك ولا نقطة تقدر تضيف على ما تراه. فهذه المزية اللي تنتصر فيها القراءة على المشاهدة، لكن نسلم أن العدد من يجمحون بخيالهم نسبة قليلة مقابل الكسالة، أو لا أسميهم كسالة يعني، لكن أقل طموح من أني أوصل إلى هذه المرحلة، أني أنتقل إلى مرحلة جديدة أحلق من خلال جلوسي على الكرسي وأنا أكل الفشار بدون معاناة وأشرب الكولا وأطالع هذا الشاشة بوسائل تقنية عالية، بصوت ب3D ولا 7D ولا وين ما يصل، قاعدة توصل السينما في طموحاتها إلى أنها تعيشك الحالة، هذا قاعد يحققها. فليش أروح للقراءة؟ هذه في ساعة ونص أنهي متعة، ليش أقعد أقرأ في رواية 2-3-4؟
صح. طيب، يعني أتفهم تماما من المثال اللي حدثتك عن الموضوع، اللي هو بالنسبة لي كان أول تجربة في مشاهدة فيلم، يعني تقريبا هذه التجربة لحد الآن ما كررتها. شاهدت فيلم Lord of the Rings كامل، اللي هو يعني 3 أفلام، كل فيلم تقريبا 3 ساعات، شاهدت كامل أول مرة. هذه يعني هذه المرة الأولى اللي شاهدت فيها كان بالنسبة لي أنه يعني كيف أول حاجة بصبر نفسي أني أقعد الحين قدام التلفزيون أو شاشة اللابتوب يعني وقتها 3 ساعات. صحيح أن الفيلم حلو ومسلي ومشوق وكل حاجة، بس ستيل لما تطالع في مدة الفيلم تحس أنه والله يا حسين وش جابر أنك تشغل هذا الفيلم وتشوف الرقم قاعد يمشي ببطء. يعني في بعض المشاهد تحس أنه فعلا يحتاج إليها الصبر. لكن مع ذلك حتى وقت اللي شاهدت فيه اللي هو أيام الثانوي كان بالنسبة لي واحد من أحلى الأفلام، كان يعني فعليا فيلم رهيب وعيشني نوع من المتعة اللي ما قدرت. يعني إنه يعني حتى لو شفت أي نوع من الكتب، حتى لو كنت أقرأ، فأنا
كم تقرأ الرواية لو كنت بنقرأ The Lord of the Rings؟
إيه، هذه هي النقطة الثانية، إني أنا قرأت الرواية بحكم، أو يعني اللي ساعدني إني أقرأ هذه الرواية هو طبيعة عملي. أنا يعني بحكم زي ما أنت داري، أنا أطلع للفيلد، أطلع للرقوق، وهناك أقعد يعني سواء في الصحراء أو في البحر وقتها على حسب المكان أقعد تقريبا أسبوعين وخلاص. لازم أكون خلال هذا الأسبوعين متجهز في حالة أن مثلا ما كان عندي نت، أن يعني فجأة شفت نفسي لفترات طويلة من الوقت قاعد فاضي بدون مثلا شغل يعني يتطلب مني أن أكون حاضر ذهنيا وجسديا طول الوقت. فأنا متعود أني دائما أجيب وياي وسائل ترفيه خاصة، واللي غالبا جزء كبير منها يكون مجموعة من الكتب. ففي مرة قررت أن أنا والله لا ما باجيب وياي ولا حاجة، ما أنا ما أخذ وياي إلا رواية Lord of the Rings، لأن الرواية في النهاية تقريبا يعني في النسخة اللي عندي كانت 1200 صفحة، فحنا قاعدين نتكلم عن رواية ضخمة. بس كنت أقول أنه والله بحكم طبيعة الدوام هناك أنا أدري أنه بيكون في أوقات للشغل وأوقات بيوقف فيها الشغل أوقات راحة إلى آخره، فكنت أقول أنه يعني إلى حد كبير ربما يكون عندي متسع إلى القراءة وما إلى ذلك. بس 14 يوم دخلت في تحدي ويا نفسي أني كنت ناوي أخلص كل هذه الرواية الضخمة. يعني حتى لو سألت أن هل بتكون يعني هذه الفترة كافية أو لا، كنت أقول أنه على الأقل ودي أن أقرأ منها جزء كبير بحيث أنه لما أرجع يعني أكمل الجزئية الباقية. وفعليا أنا كنت أقرأ الرواية من أول مرة شاهدت الفيلم، فكنت متحمس إليها من البداية، ما كان عندي أي سبب يخليني أني يعني ما أقرأ الرواية بغض النظر عن حجمها. لكن لمفاجأتي أنه يعني كانت هذه أول مرة أقرأ إلى اللي هو الكاتب J.R.R. توكن، يعني عمل ضخم وكنت ربما متهيب أني أقرأ بحكم أنه بتكون أول تجربة وياي هذا القارئ أو هذا الكاتب عفوا. فكنت شايل هم أنه مثلا ما بيكون أسلوبه مشوق وما إلى ذلك، لكن تفاجأت أنه ولأول مرة قاعد أشوف عمل بهذه المتعة وأنا قاعد أغوص في عالم متكامل. ما كنت أحس بالوقت وأنا قاعد أقرأ الرواية أساسا، يعني أكيد مثلا شخصيات الفيلم كانت حاضرة في ذهني وأنا قاعد أقرأ الرواية، أنه خلاص في شخصيات كنت أتخيلها بالضبط مثل ما كانت موجودة في الفيلم، أتخيلها كيف تتكلم بالشكل بالصوت بالتصرفات. لكن برضو كانت في شخصيات جديدة موجودة في الرواية بس ما هي موجودة في الفيلم. هني صارت عندي مشكلة في التخيل زي ما قلت لك، بشكل يعني خلاص تعودت أني أشوفها بهذا الشكل بهذا الصوت بهذه الحركة، ولكن في نفس الوقت لا صرت مجبر أحيانا أني
تصنع شخصيات جديدة تحطها في رأسي.
بالضبط. وفي نفس الوقت إذا كنت قلت لك أني أول مرة شاهدت الفيلم وقلت والله وش هذا الفيلم الطويل اللي 9 ساعات وبعض أجزاء مملة، اللي صار أني لما شاهدت مرة ثانية بعد ما خلصت الرواية قلت يا جماعة والله ما يصير، ليش حاذفين 3/4 الرواية؟ ليش؟ خلاص صار عندي هذا الانفعال أنه في أجزاء من الرواية بالنسبة لي كنت أحس أنها أجزاء محورية. يعني في مثلا شخصية توم بومبادل ما أدري كيف ينطقون اسمه، في الرواية ساعد فرودو وجماعة أنهم يعبرون واحدة من الغابات، وهو هذه الشخصية عنده أساسا يعني كتاب منفصل أو قصيدة منفصلة كتبها توكن قبل 20 سنة من نشر اللي هي رواية Lord of the Rings. فأنا بالنسبة لي بومبادل مثلا لو أنه كان جزء من الفيلم كانت شخصيته يعني بتضيف بعد قوي بيخلي عالم الرواية أكثر تعقيدا، لأنه بيضيف يعني بعض الأبعاد اللي ربما تبطل خطية الفيلم صح التعبير. وما أدري إذا بتتذكر كل تفاصيل الفيلم، بس سورون مثلا اللي هي هذه العيون اللي كانت موجودة، يعني سورون واضح أنه كان يحاول يسيطر على كل الموجودين، وقصة الفيلم أساسا حول يعني استملاك الخاتم وما إلى ذلك. فواحد من هذين الموجودين اللي كان سورون يحاول أن يسيطر عليهم هو سارومان زعيم السحرة أو ما أدري وش كان منصبه بالضبط. المهم في الفيلم نشوفه أنه يعني تابع إلى سورون شبه كليا، يطاوع كل أوامره وفي النهاية يعتبر واحد من جنده. لكن في الرواية سارومان ما كان بهذه التبعية الكلية المباشرة، اللي كان يبغى يسويه أول شيء هو يعني ما أدري وش ممكن نسميه، هو كان يبغى يسوي انقلاب مزدوج. يعني أول حاجة هو كان يبغى يسوي نفسه تابع إلى سورون بحيث يستفيد من الموارد اللي موجودة عنده، بعدين لما يمتلك القدرة الكافية والقوة الكافية بيروح يسوي انقلابه الخاص على الكل بحيث يصير هو المسيطر. وفي مشهد برضه اللي هو يعني في مشهد جابوا قبيلة الأشجار، فهذه القبيلة كانت موجودة في الفيلم، لكن في الرواية يعني تصرفات هذه القبيلة وأسباب دخولهم إلى الحرب وما إلى ذلك كانت مختلفة تماما في تطورها عن الشخصيات اللي موجودة في الفيلم. وزي ما قلت لك يعني وجودها في الرواية يكون مبني على تشكيل العالم على أنقاض عالم موجود مسبقاً عالم ما يكون فرودو جماعته والخاتم يعني بالضرورة محور كل حياة أو حياة كل الناس اللي قاعدين يعيشون فيها. فاللي صار وأنا قاعد أقرأ الرواية أنه يعني فعلياً عندي عالم في ذهني متشكل من خلال مثلاً مشاهدتي في الأفلام ويعني معرفتي ببعض الأحداث، بس في نفس الوقت قاعد أنا أضيف عالم متخيل أقدر.
كيف كانت متعتك في مشاهدة، أنا صار الحين أنا اللي بحاوره كيف كانت متعتك في مشاهدة الفيلم ومتعتك الموازية في قراءة الرواية؟ ما أدري، أنا ودي أسألك الحين قبل. يلا،
أول صدمة إلي في أول مرة يعني شاهدت فيها الفيلم اللي هي شخصية غولوم. يعني من أول ما شفت الشخصية ولين نهاية الفيلم كنت أقول يا أخي سبحان الله كيف قدروا أنهم يزبطون هذه الشخصية، كيف قدروا أنهم يعني يصورون شخصية تحس بكل حركاتها وبكل كلماتها وبكل حقدها، تحس أن كل شيء فيها طالع من قلب، كل الكر، كل الصوت إلى آخره. بس لما قرأت الرواية اكتشفت أن كل تفصيل من هذه الشخصية مذكور بالتمام والكمال، شكله مذكور، طريقة كلامه مذكور، الطريقة اللي يتكلم فيها واللي يتحرك فيها، الطريقة اللي طالع فيها غيره، كل شيء مذكور في الرواية بالتفصيل الممل. يعني ما أتذكر هل يعني أظن أنه كان موجود في رواية له The Hobbit، مو موجود في Lord of the Rings، بس ما أتذكر الحين. فلما شفت الفيلم مرة ثانية يعني خلاص أنا في بالي أوردي كل الأوصاف اللي ذكرت في الرواية، ف يعني خلاص يعني في نوع من الانبهار أو يعني كمية الانبهار راحت شوي. لكن مع ذلك في حاجتين ما قدرت أني أتجاوزهم بعد ما قرأت الرواية. رواية Lord of the Rings هي فعليا جزء من عالم صنعه توكن. يعني أحداث الأفلام نفسها صارت في إذا ما خاب ظني العصر الثالث من الأرض الوسطى، بمعنى أن قبل ما يكون في عصر ثالث كان فيه عصر ثاني وكان فيه أيضا عصر أول، وقبل لا يكون في حاجة اسمها أرض وسطى كان فيه أشياء ثانية قبلها. هو طبعا يعني عنده عالم شاسع، عالم كبير، وحتى يعني بداية هذا العالم عنده مستلهمة من قصة الخلق. يعني عنده كتاب السيلمريليون يحاكي الإنجيل تقريبا من ناحية كونه إلى حد كبير قصة الخلق من الصفر، وش اللي كان موجود في البداية ومن اللي كان موجود بداية الخلق. فواحدة من الأشياء اللي ممكن أن احنا بنعرفها بعدين لما نتوسع في عالمه أن المخلوقات ما هي بطبيعة الحال سواسية، لا، فيه يعني تقاسيم المخلوقات، فيه تراتبيات مختلفة، ففي مخلوقات الظلام ومخلوقات النور. يعني صار فيه نوع من أو يعني واحد إبليس في هذا العالم اللي حقه، وهذا الإبليس نفسه أخذ نوع من الملائكة اللي كانوا موجودين وصاروا في صفه. فتوكن رسم كل هذا العالم ورسم يعني كل لغاته. في مقولة دائما يتناقلوها النقاد أن توكن سوى كل اللي سواه عشان هذه اللغة اللي هو مخترع عنها، اخترع لغة وصنع عليها عالم علشان انه يكسبها نوع من الحياة. وطبعا واضح هذا الشيء شوي، يعني انت لما تقرأ الرواية بتحس انها يعني صح اوكي هي عالم متخيل، مخلوقات متخيلة وما ادري وشو، لكن يعني اليها انعكاسات كبيرة في الواقع، ممكن انها تكون مستلهمة مثلا من الحرب العالمية الثانية ومشاركة امريكا المتأخرة والعلاقات بين الحلفاء والاعداء. يعني ما أدري فعليا كل هذه التفاصيل صحيحة ولا لا، بس ممكن أن احنا ناخذها. وما أدري أي درجة تتذكر من الفيلم، بس في مشهد يصير
قاعد أحاول استفز الذكر أني أتذكر لأنه صح
إيه، في مشهد كانت الجماعة قاعدين يمشون بمغارة أو ما أدري وش يسموها، كانوا يمشون يعني في هذه المغارة بهدوء عشان لا أحد يكتشفهم. صار في مشهد بعدين ويا الغصة بيبن إذا ما خاب ظني طيح حاجة داخل بير أو داخل يعني مرتفع، ومن هذا الإزعاج اللي سببت هذه الحاجة استيقظ مخلوق. وغاندالف أول ما شاف هذا المخلوق اسمه البولروغ إذا ما خاب ظني، أو البالروغ ما أنا متأكد كيف ينطق. المهم أول ما شافه أو أول ما حس غاندالف أن هذا المخلوق استيقظ قال لهم امشوا، ما حد فيكم يقدر على هذا المخلوق، هذا مخلوق ينتمي إلى عوالم قديمة. ويعني الوحيد اللي كان يقدر يواجه هذا المخلوق هو غاندالف نفسه. فأنا أول مرة شفت الفيلم ما كنت أعرف ليش، يعني ليش غاندالف هو الوحيد اللي يقدر يواجه هذا المخلوق. يعني كنت أشوف أنه مثلا هو إياه اللي هو الألفز، هو إياه هذاك القزم، هو إياه البشر، فكنت أقول أنه المفروض أنهم يساعدوا علشانهم يتغلبون عليه. بس بعدين لما رجعت للرواية ولما رجعت إلى عالم توكن اكتشفت ان في مراتب في الخلق، يعني غاندالف بحكم انه اعلى من البشر واعلى من الجن، يعني عنده مرتبة خاصة في سلم الخلق، ومرتبتها الخاصة هذه اللي هي في عالم النور يقابلها في عالم الظلام هذا البولروغ، يعني نفس المرتبة اثنينهم يمتلكون، بس واحد شرير وواحد طيب. فكانت بالنسبة لي فكرة جوهرية، فكرة محورية، يعني ما أظن أني لو شاهدت الفيلم بس كنت بأفهمها بهذا التعقيد. ف يعني ممكن لو أني مثلا شاهدت الفيلم بعد ما قرأت،
وكيف أنه الواحد يراهن على الثانية، كيف أنه يراهن على المشاهد والتأويلات اللي هي القدرة على التأويل. ليش انتهضت الأسئلة اللي يضعها دائما الفيلم ويتركها لك كمشاهد وانت تاكل فشار؟ هذه الفكرة هي دائما الوسيط الآخر لابد أنه ينقل لك التجربة بطريقة مختلفة. الأشياء اللي ذكرتها حسين وانت تقول هذا ليش تخلى عنه وهذا ليش كثفه، هو دائما ما يلتفت إليه السيناريست ويقول هذا ممكن انه نشتغل عليه، ولابد ان احنا في خلال ساعة ونص او ثلاث ساعات نبي نقفل اللي هو التخلي، أتخلى عن هذا الشخصية، أدمج شخصيتين في شخصية، أغير من الشخصيات هذه حتى أصل إلى المرحلة اللي أبي أوصلها إلى نهاية الفيلم من خلال هذا. فهي ليست رواية، لابد أن احنا نتفق دائما أنها بيست اعتماد أو اقتباس أو استناد إلى، لكنها لا أقدم لك رواية بالكامل. أنا استفدت منها، وللأمانة العلمية كتبت لك إن هذا من فلان سواء، ودائم ويعني والأغلب إنه يكون شخص آخر ليس كاتب الرواية. أخذت الرواية وأنا اشتغلت عليه كسيناريست ولي حرية تصرف كمخرج، فهي صارت لا تحاكم كرواية نهائيا، وهذا اللي دائما يستندون إليه. إن عجبكم الفيلم فهو للمخرج، لكن دائما الرواية يقول لك إذا عجبك الفيلم فهو أنا ترى على روايتي، وإذا ما عجبك ترى هم المخرج.
زين، يعني طيب لو نتكلم عن فسخة العقال والغترة والدخول أو في يعني في الانتقال من عالم الأدب إلى، يعني لحد الحين أنا حاول أتخيل يعني صح كيف أن أنا ممكن أتخلى عن الحمولة الأدبية، وهذه الحمولة يعني المرتبطة بالتخيل المبني على اللغة بشكل رئيسي، ولكن في نفس الوقت لما انتقل الى عالم السينما بيكون اني انتقل الى تخيل مبني على اللي هو ممكن نسميها ادوات السينما، مرئية كانت او مسموعة. وفي نفس الوقت يعني ما ادري، قاعد احاول كيف انه ممكن يختلف الترتيب بين المجالين، يعني كل الامور اللي واحد زي ممكن يلاحظها اول مرة بتختلف. يعني مثلا انا اول مره لاحظت اللي هو دور الافلام في يعني دور الالوان في الافلام كان في فيلم الجوكر الاخير، يعني اول مره، مع اني كنت اشاهد افلام يعني فترات طويله، اول مره احس انه لحظه انا ليش ما كنت انتبه للالوان في السينما من قبل. اول مره اشوف الالوان بالنسبه لي تكتسب معنى محوري زي اللي شفته في مشاهده فيلم الجوكر. فالسؤال اللي يدور في بالي الحين انه هل تعتبر أن هذه الصعوبة بالتخلي عن، يعني الأديب دائما يحس أنه يعني زي لما قلت أنه يقدر يبني إلك العالم نفسه بحس بشعور إنجاز أن أنا خلاص قدرت أخلق يعني هذه المخلوقات وهذه الشخصيات في عالم قدرت أني أعيشك فيه. فهل تحس أن فقدان هذا الشعور، أو يعني هل تحس أن فعلا فقدان هذا الشعور بالتحول إلى الوسط السينمائي هو اللي خلى هذه التحولات قليلة على المشهد المحلي؟ يعني مثلا ما بنشوف أنه في كتاب قصص روائيين حتى لو كانوا يعني ناجحين تماما على مستوى التخيل أو على مستوى بناء عوالم رواياتهم مكتبهم بهذه الطريقة، وقادرين حتى أنهم يكتبون رواية سينمائية بالمعنى الشائع، ولكن ما بنشوفهم يتحولون فعليا إلى كتاب سيناريو وغيره.
هو يظل خيار طبعا، أو إذا مجازا قلنا الخلق أو الخالق الوحيد دائما يختلف عن لما يكون مجموعة. السينما لابد أنك 1000 يشتركون في صناعة مخلوق اللي هو الفيلم، ها، بينما الروائي واحد يستطيع أن يخلق هذا. فترى الوحدة هذه عزيزة. منتجك لما يخرج إلى المخرج ومدير التصوير وإلى آخره ويتصرفون في هذا الذي تكتبه ليس بالأمر الهين، لذلك يحتاج إلى الرياضة واللياقة في تقبل التغيير، في التخلي عن عدة مشاهد، تصرف المخرج في تحويل هذا، التنازلات الكثيرة يمكن لا يمتلكها أو عزيزة على نرجسية الأديب. الأديب لابد أنه حروفه لا يقبل تغيير فاصلة، وانت يمكن تعرف هذا الشيء. انا كتبتها هكذا واريدها هكذا، ويعني قدامكم البحر. بينما لا، السيناريو منطقه من السهوله واللياقه كبيره جدا في التنازلات، ليست هي المعيار لكنها هذه الصنعة تتطلب ذلك. ليه؟ لأن أيضا الإنتاج يتطلب، يشترط أشياء. يمكن تكتب أشياء كثيرة لكن كميزانية ما نستطيع تنفيذها، ليس لأن رأيك أو ما كتبته سيء، لكن هناك أمور أخرى نريد التنازل من أجلها. ويمكن لو شفت اللي هو أوفر قصة الجاد فادر، لازم تشوفه ذا أوفر. إيه الجاد فادر شفناه كلنا أكيد. إيه
جاد فادر والله حاولت إني أشاهده بس يعني والله ما قدرت، حاولت أشوفه 3-5 مرات ونمت. يعني أوكي شاهدت في الأخير بس يعني نمت قبل ما شاهده ما أدري كم مرة.
لا عاد ما حتى القد فادر لا يا حول يا حسين أنا جايب لك هذا يعني أسخن نموذج. لا أجل خلاص نتجاوز جامد. لا ما أريد يعني إذا قلنا أن نموذج القد فادر، ويمكن حتى مستمعين مو بلازم أنا وأنت، ها، أنهم كمعيار جمالي ل حقبة زمنية في صناعة الأفلام واختلافهم منعطف جديد، صناعة The Offer قاعد يقدم لك كيف صنع الفيلم، كيف كتب، كيف روائي انتقل لكتابة قصة مختلفة تبيع وقتها، وقصة اللي هي المافيا، وبعدين كيف ان الكاتب السيناريست مع تعاونهم في مجلس واحد للتواصل، أو كمخرج أو كان يقوم بمهمة الإخراج مستقبلا، يتعاونون مع بعض لكتابة النص اللي نتفق على أنه من أهم الأفلام في تاريخ السينما على الأقل منذ التسليم. إيه لا نتفق كرقم يعني كأحصائيات من التصويت. اي فهذا هذه الصنعه اللي تجعل الكاتب الروايه اذا هي كانت كروايه، وكيف تحولت في التناغم ما بين شخصيتين المخرج والكاتب في معتزل اشبه بالمعتزل لصناعه النص والسكريبت لصناعه فيلم بين قوسين ناجح بالمقاييس صناعه السينما.
جميل. والله في أسئلة واجد عن السيناريوهات، يعني خلاص شبعنا من مسألة التحول من الجانب الأدبي إلى الجانب السينمائي بالمعنى العام، بس في بالي مثلا الحين يعني إحنا قاعدين نشهد محليا نقل نوعية في المشهد السينمائي، سواء كان من ناحية كم الأفلام اللي يعني قاعدة تطلع أو نوعيتها، أو يعني حتى بشكل عام الموارد الداخلة في صناعة الأفلام. فبشكل عام، فبحكم أنك عايشت بدايات الأفلام في السعودية، أو على الأقل عايشت واحدة من فترات البدايات في الأفلام، كيف تشوف تحولات كتابة السيناريو عموما؟ يعني خلني أقول كيف تشوف تحول التركيز على السيناريو أو الدور اللي يحضر فيه السيناريو قياسا على بقية الأدوات السينمائية وبقية التقنيات المستخدمة في يعني حكاية القصة أو يعني خلق الحبكة أو ما أدري وش يسموها اللي هي يعني في صناعة الفيلم. كيف تشوف الدور اللي يلعب السيناريو يعني بحكم كونك كاتب أدبي سابقا في تحولات المشهد المحلي إلى صناعة الأفلام؟
هو خلني أرجع إلى ما مشهد مثلا مهرجان الأفلام السعودية من دورتها الأولى 2008 وبداية اطلاع الناس أن هناك صناعة أفلام. كان التساؤل اللي دائما يتردد، لماذا هؤلاء الشباب لا يلتفتون إلى ما كتب في كقصة ورواية سعودية؟ تساؤل مشروع. وكان يعني من وجهة نظري الجواب دائما الحاضر أن صانع الأفلام ميزانيته محدودة، كانت في بداية الأفلام الصناعة أصلا زيرو بادجت، ما مو بعد لو بادجت ما في، يعني ما بعد نوصل إلى هالمرحلة حتى. فكانت كيف أني أستند إلى نص، ودائما أريد أنا أصلا أن أقدم فيلم قصير لفكرة كانت تدور في رأسي كثيرا وتتردد. صانع الفيلم هو شايف المشهد الأول وشايف المشهد ذا وكيف أنه يوصل، فجهود فردية، وهو الكاتب وهو من يصور وهو المخرج. كانت هذه رحلة صناعة الفيلم في بدايته، تطورت قليلا ووصلنا إلى مرحلة لا والله في ميزانية، على الأقل صارت مركز الملك عبد العزيز الثرائي يدعم، هيئة الأفلام تدعم، وصلنا إلى مرحلة من الدعم المادي، فصار ممكن إن احنا نرتفع شوي، ممكن إن احنا نطلع على مصدر جديد. دخلت اللي هي الصداقات، وهي دائما أول من يفوز، وعالميا ترى يعني ممكن أن هناك كاتب يعجبني أنا كمخرج، ليش أفتش على رواية حتى أحولها؟ كاتب حب لونه، شباب له في السينما يطالع أفلام، ممكن أنه يتحول، ممكن أن يستعين به. صارت من هذه الصداقات الناجحة اللي هي مفرج المجفل عبد العزيز شلاحي، من أول فيلم المغادرون صارت ثنائية أصلاً، دائماً يقولون لك مفرج المجفل وعبد العزيز شلاحي، طبعاً كل واحد يشتغل في ثاني لكن دائماً يجتمعون على صناعة الأفلام مختلفة في من السائد ما بين الأفلام الأخرى. المغادرون، المسافة صفر، حد الطار، شفت شيء منهم؟ كذا يعني كانت الأفلام مفرج المجفل كاتب قصة له مجموعة قصصية، وانتقل إلى حقل السيناريو، ومن يعد الآن من الأسماء البارزة في كتابة السيناريو من السعوديين من دون جدال. لماذا نرجع ما استعانوا بالرواية أو بمنتج؟ ما زلنا احنا أصلا في بداية تجارة، يعني وإحنا قاعدين نقول لما نحاكم من النص أحمد الملا أمس يقول أصلا ليش تقولوا لي أزمة نص، إحنا ما بدينا علشان يصير في أزمة. تونا ترى يعني بعد 15 سنة ولا 20 سنة صحيح، يعني في عمر الصناعة السينما إذا تجاوزا قلنا صناعة سينما أن تؤهلنا لنقول نحن صارت لنا سينما سعودية، ولا يعني المفروض أنك تمر بغربلات طويلة من السنوات حتى تصل. إحنا عمر فتح دور السينما توها، يعني ما زلنا يعني في بداياتنا. الرواية في المنتج العالمي هي أحد مصادر صناعة الفيلم وليس هو الأصل، يعني لو قلنا نسبة تناسب قعدنا نحسب الأفلام في العالم قلنا كم مليار كذا يطلع الأفلام المقتبسة من الروايات نسبة، تظل نسبة 1 10 لكنها لن تكون 100. لما نوصل إلى هذه الصناعة ستكون الرواية أحد المصادر، ستكون القصة السعودية أحد المصادر. ليه؟ لأنهم سيلتفتون إلى المشارب من حولهم، وستكون هذا النص الأدبي واحد من هذه المصادر الملهمة.
جميل. طبعا قبل شوي قلت نكتة بس للأسف يعني ما طلعت، وأنا من النوع اللي لما يفكر بنكتة مستعد يمسكها للأخير لين يمديني أقولها وباقولها، بس يعني وقتها ما أدري إنه تكون هتضحك ولا لا. ف يعني لما تقول الصداقات الرئيسة، وإنه والله في شاب يعني يكتب مثلا سيناريو لطيف، ويعني قلت أيضا إن شاء الله ما ينام بالجاد فادر، فأظن هذه نقطة مهمة. هذه كانت النكتة.
أوكي يلا حاولوا نكون لو كانت مبنية على الصداقات أيضا حتى في كتابة السيناريو.
إيه خلنا الحين نرجع إلى نقطة التجربة الذاتية، نرجع الحين نأخذها بالمعكوس شوي. كيف صرت تقرأ الأدب بعد ما بدأت؟ يعني أظن خلاص بمجرد ما تبدأ تشوف الحياة بعيون سينمائية فأنت بترجع تشوف كل حاجة من الأشياء اللي كنت تشوفها، بترجع تشوفها من زاوية جديدة. فكيف تأثرت قراءاتك حاليا في الأدب بعد هذا التحول؟
أمانة يعني كنت أنا من الناس اللي طبعا من كتب القصة يجد نجيب محفوظ أحد الأسماء المؤثرة في صناعته لكتابة القصة من الأدوات. كنت أقرأ نجيب محفوظ، وكنت لما كتبت السيناريو التفت إلى أثر كتابة السيناريو زعما ما عليه يعني كناقد، أي أن في كتابة الروايات عند نجيب محفوظ الصورة تختلف حتى على صعيد الكتابة. يعني النظارة كانها مسحت من جديد لتكتب من جديد بأسلوب مختلف. وأظن هذا من المؤثرات جدا في العالم الغربي. السينما تغير حياتهم، السينما تصنع منهم أناس مختلفين حتى في كتابة الأدب. الرواية الغربية عندما تعتمد على الصورة بتأثير السينما حاضر شاء أو أبوا. ليش ما نقول الأفلام السينما مع أن يعني هو الفيلم اللي كنا نشوفه في الفيديو بجهاز الفيديو؟ لا، المتعة الجماعية تصنع حالة من التلقي مختلفة. الجلوس على كرسي في صالة سينمائية وبجوارك آخرين، أنا معلق على الفشار بس لأن أنتوا جايبين ماي بس وأنت تأكل فشار وفي نوع من الحياة مختلف منقطع عن العالم سوى إلا من هذه الشاشة المؤثرة وأثر الجماعة. يعني إن ضحكوا يؤثرون عليك، إن خافوا يرتفع عندك الأدرينالين. هذا التأثير يجعل حالة يقول عنه رولان بارت اللي هو تنويم المقناطيسي، نوع من السحر الحقيقي. رولان بارت وهو يقول أني أنا أصلا ما أشوف سينما، يعني وهو رولان بارت الأديب والناقد الكبير جدا، لما يقول ما أشوف سينما كان يقول مرة في الأسبوع كان ما يشوف سينما. يعني هو مو من مشاهدين وهو يشوفه، إحنا عندنا أصلا ما عطنا مرة في الشهر. فهي طقس أثر على الكتاب. أظن يعني أن هذا صنع الرواية العالمية عند الكتاب عند المتلقين بطريقة أخرى. وجود السينما في السعودية والجيل الجديد على المنصات التلقي سواء نتفليكس وغيرها وشاهد و إلى آخره، سيصنع نظرة على تؤثر، لأن السينما حتى تحضر في الرواية. سينما الأفلام السينمائية تحضر مثل ما تحضر الأغنية، مثل ما تحضر الموروث، مثل ما تحضر الأسطورة. هي مادة تترك أثرها حتى على الأدب، كم مثل ما هي علاقة تبادلية ما بين الأدب والسينما، كلهم يصنعون بعض، ومثل ما الكل يتشارك لصناعة الجمال.
نقدر نختم طبعا بسؤال، بس للأسف أنا الحين صار عندي فضول، بما أن احنا قاعدين نتكلم عن المحيط السينمائي وعن التأثر، هل تذكر أنه في فيلم شاهدته قبل ما تخش مثلا عالم السينما، أو فيلم يعني ما كنت مرة من المعجبين فيه بس بعد ما بدأت تركز على هذا المجال صار هذا الفيلم تجربة مختلفة؟ أوكي، يعني كيف أقول لك، أنا مثلا بالنسبة لي في فيلم Space Odyssey كنت ناوي أن أشاهده، بس قبل لا أشاهده قلت خلني أشوف الرواية، وبدأت في الرواية لأني أحب كتابات اللي هو آرثر سي كلارك إذا ما خاب ظني، وحبيت الرواية. فلما قلت بأشوف الفيلم، لأن الفيلم دائما يقول عنه إن رهيب وما أدري وشو، شفت الفيلم ويعني ما أدري، بعد ما سمعت الكلام إن هذا الفيلم يستخدم كمثال على تقنيات الإخراج، يعني فيلم بنى عالم أو يعني طبق العديد من يعني تكنيكات الخيال العلمي بدون ما يستخدم السي جي آي وهذه الأمور، لما شاهدت كانت بالنسبة لي تجربة مخيبة جدا للآمال. ومجددا مو قصدي الحين أقول والله إن الرواية كانت أفضل من الفيلم وإن الكتابة بالضرورة بتكون أحسن من السينما، يعني أوكي أنا متحيز بهذا الموضوع، بس يعني مو هذا السبب اللي خليني أقول هذا الشيء. بس لا، يعني لسبب ما زي ما قلت لك، بالنسبة إلى شخص يعني ما عند اطلاع بالأدوات والتقنيات السينمائية، ما كان بالنسبة لي في هذه التجربة اللي خلتني أستشعرها. فهل تتذكر أنت شخصيا أو يحضر في بالك مثال على شيء مشابه أو شيء صار بالعكس؟ يعني هل مثلا شفت أنه أو يعني شفت في البداية فيلم ما كنت تستحسنه، أو أنه كان بالنسبة لك فيلم عادي بس بعدين بدأت تنتبه أنه لا والله هذه الأمور أو التقنيات السينمائية هي اللي أساسا أحدثت الأثر علي أثناء مشاهدته وخلته يصير فيلم عظيم؟
هي سواء أني رجعت لفيلم أو لا، ممكن يعني مثلا تايتانيك من الأفلام اللي تم مشاهدتها أكثر من مرة للتأثير أو بداية التعرف على السينما من صعيدين، أولا الوصول إلى صالة سينما، وهذا اللي كنت أقول لك لما تدخل السينما الوضع يفرق، الفيلم ليس هو الفيلم، ما بين دار السينما أو صالة سينما وما بين شاشة أو شاشة جوال، لا يختلف كثير، يختلف كثير المفروض، والمفروض يختلف، أنا أصر على هذا الشيء، المفروض يختلف، إذا ما يختلف لا. فكانت هذه المشاهدة تدعوك إلى مشاهدة مرة أخرى، تدعوك إلى مشاهدة مرة ثالثة، خاصة أن كان يقولون بدوي طاح في مريس، كانت بداية الوصول إلى البحرين لمشاهدة الأفلام. بالنسبة لي كانت سنة 1998 تقريبا كان الفيلم، والآن يعاد في السينما وأعزم أني أشوفه بس لتذكر تلك الليالي اللي كنت أروح فيها إلى السينما، وإذا جانا أحد من الحسا أعزمه على الفيلم وأروح أشوفه وياه، فكنت أكرر هذه المشاهدة يعني مبسوط بالسينما ومبسوط بأن هناك فيلم يتم صناعته بطريقة مختلفة، هناك فيلم واو. أظن الصورة كانت مدهشة، الممثل والممثلة كانوا مدهشين، كل الأشياء كانت مدهشة، فعلى صعيد الأدوات كلها كان الأمر مدهش جدا. عودة إلى خيبة الأمل عندما لما مثلا الرواية وخيال علمي ولكنها والله مخيبة للأمل، شفتها قرأتها عندي المخيال كان مرة عايش معها تمام، لما جات التقنيات السينمائية لا والله مو يعني مو بشيء، هي كقفزة تقنية بالنسبة للسينمائيين تعتبر قفزة. شفت ما أدري إذا أنت جربت الوورد من البداية، وإذا سويت خط، وإذا سووا الأبديت وقاموا عطوك زخرفة، واو، هذا الشعور في أي دخول أي تقنية جديدة، في افاتار على سبيل المثال، كيف تقنية الاستديو وكيف اني اصنع فيلم من دون ان اخرج من غرفة. فالتقنية على صعيد من المهتمين بالتقنيات السينمائية هذه قفزة ينظرون اليها بخلاف مو بالمشاهد العادي. ليه؟ لانه هو اصلا انا ما يعنيني انت ايش قاعدين تسوون، انا ابي شو اللي يوصلني. هذا الفرق بين واحد يعرف الشعر ويعرف انها فتح جديد في عالم الشعر، وبين فيصفق بحماس، وبين واحد انا ما يعنيني انك انت سويت فتح جديد، القصيده ما عجبتني، اي القصه ما عجبتني كذا، فاتخيلها بهذا التصور.
ما ابغى والله اصدمك زياده في هذه الحلقه، بس انا ما شاهدت لا افاتار ولا التايتانيك، بس لا ان شاء الله اظن بيكون في لقاء ثاني بعد ما اشاهدهم. الله يعطيك الف عافيه محمد، وعفوا تعبتك بالاسئله والفضوليات.
كنت مستمتع جدا، وانا ما ادري كم خذنا من الوقت، لكن امانه والله كنت مستمتع، وما ادري يعني 10 دقائق
حبيبي والله، وانا اسعد، وان شاء الله يعني فعلا يكون خفيف على المستمعين. والف الف شكرا لك مجددا، وشكرا لسحابه ادب ولهيئه الادب والنشر والترجمه على هذه الفرصه، ونلقاكم في حلقه اخرى من كتب يولوجي.